صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في سورة التوبة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة التوبة وهي مدنية. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة رضي الله عنهم
هذه فائدة. الفائدة الأولى أنها مدنية، بل هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كصورة. نعم. وأما كآية فإن الراجح أن آيات الربا ومنها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمر
والمصحف الإمام هو مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لما جمع الناس على مصحف واحد ونسخ منه نسخا ثم بعث بها إلى الأمصار، هذا يسمى مصحف الإمام. ولما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على هذا المصحف أمر بحرق ما سواه حتى لا تفترق الأمة ولا تختلف الأمة، لأن هذا كان السبب فيه لما قيل له لعثمان: أدرك الأمة، الأمة تختلف، هذا يقول هذا من القرآن وهذا يقول ليس هذا من القرآن. فنشط عثمان رضي الله عنه وعد ذلك من فضائله وسجاياه لجمع الناس على مصحف واحد. ومن قبل كان هناك مصحف جمع بأمر الصديق رضي الله عنه، لكن كان للصحابة المصاحف، وقد كانت توجد معهم ابن مسعود أبي كذا توجد معهم، فكان هذا الجمع الأول إنما هو جمع للقرآن في مصحف. فيما تعلق بالجمع العام، فيما تعلق بالجمع العام، هذا كان مصحف عثمان رضي الله عنه، ولهذا استعان بهذا المصحف الأول وأمر بعض الصحابة رضوان الله عليهم وجمعوا هذا المصحف ثم وزع منه نسخا على الأمصار حتى لا تختلف الأمة، وهو المصحف الذي بين أيدينا إلى اليوم وسيبقى إن شاء الله. ولهذا اتفق العلماء على أن هذا الرسم لا يغير ولا يبدل، الرسم العثماني، فلا يغير إلى الرسم الإملائي حتى لا يكون خاضعا لتفاوت الأعصار، وكل يكتب بالخط الذي يريده، وربما أدى ذلك إلى إدخال بعض التغييرات، وإن كان الله عز وجل يحفظ كتابه. فاتفقت الأمة على هذا الجمع، هذا واحد. اثنان، اتفقت الأمة على هذا الخط. ولهذا لئن قيل لك ما الدليل على هذا الخط نقول إجماع الأمة على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن هذا القرآن لا يترجم من جهة ألفاظه بمعنى أنه يمكن أن يكتب منه بحسب الترجمة الحرفية، إنما يترجم تترجم ألفاظه من جهة المعاني، لكن نترجم ألفاظه من جهة حرفية إلى لغة أخرى فيكون المصحف باللغة الإنجليزية والمصحف باللغة الفرنسية المصحف. لا، هذا لا، كتاب الله يقرأ هكذا، يقرأه الفرنسي على ما هو باللسان العربي المبين، يقرأه الأمريكي باللسان العربي المبين، لكن يذكر تفسيره، يذكر معانيه كالتفسير، هذا لا بأس لا حرج، هذا تفسير القرآن، هذا تفسير القرآن، لأن القرآن بلسان عربي مبين، وسوى هذا اللسان لا يقرأ به القرآن. فمن كان مستدلا من أي أحد ليس لسانه لسان العربي بالقرآن فليقرأه كما هو، فليقرأه كما هو. فهذا المصحف اجتمعت الأمة على لفظه وعلى رسمه، فلا يجوز أن يتبدل أو يتغير. وهذا المصحف جمعه عثمان رضي الله عنه على حرف، حرف المشهور، والقرآن قد نزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. وهذا الذي جمع عثمان عليه قيل هو حرف من هذه الأحرف، وللإمام أن يجمع على حرف من أحرف، وليس هذا إلغاء لما سواه، وإنما هو مصلحة شرعية اقتدت الجمع هذا حتى لا تفترق الأمة. وهذا من فضائل عثمان رضي الله عنه، هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه، فضائل عثمان رضي الله عنه جمع الناس على هذا المصحف الإمام، وسمي بالمصحف الإمام. اتفق الصحابة على أن سورة براءة لا تبدأ بالبسملة، لا تبدأ سورة براءة بالبسملة، وهي السورة الوحيدة التي لا تبدأ بالبسملة، السورة الوحيدة التي لا تبدأ بالبسملة، كل سورة تبدأ بالبسملة إلا سورة براءة. وقد اختلفوا في السبب في ذلك، فقيل لأنها إنما اختصت بفضح المنافقين فلا يناسب ذلك، وقيل لأنهما كانت سورة واحدة، الأنفال والتوبة. على كل حال هذا الذي اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليه، أن البسملة من القرآن، وأنها آية في بس خلاص، بس لا تتكلم، استأذن الأول، اسكت اسكت خلاص. فهنا هذه البسملة آية، اتفقوا على ذلك. هل هي آية في كل سورة، أو هي آية سورة براءة، أو هي آية منفصلة يؤتى بها للفصل، أو ماذا؟ فتكون الراجح أنها آية على ما وجدت، هذه آية منفصلة على ما وجدت في المصحف وليست من كل سورة، حتى سورة الفاتحة على الراجح، على الراجح أنها ليست من الفاتحة، هذه الآية ليست من سورة الفاتحة، وإنما هي آية للفصل بين السور مستقلة، ولهذا كتبها الصحابة. وقد اتفق الصحابة أنهم لا يكتبون في هذا المصحف إلا القرآن، المكتوب في هذا هو القرآن، القرآن، ولو لم تكن من القرآن ما كتبها الصحابة رضوان الله عليهم. فهي آية، لكن اختلفوا في الفاتحة من الفاتحة أم لا، والراجح أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من سواها، ولكنها بعض آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. نعم، لا نفس باللسان، بنفس هذا الرسم، بنفس الرسم العثماني، بس صورة الحرف، الحرف نفسه صورته على الكتاب الأرضي الحرف، لكن نفس الرسم، يعني زي الجيم زي الحاء. لا بالنسبة لكتابتك أنت في كراسك بالكتابة الإملائية ما في مشكلة، لكن طبع المصاحف هذا المصاحف أما تكتبه أنت ما في مشكلة.
وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما قال الترمذي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما
قرنت بينه
فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال.
وطبعا هذا يقول في الحاشية هذا ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، وليس هذا اجتهاد عثمان وحده رضي الله عنه في عدم ابتداء سورة التوبة بالبسملة، وإنما هذا إجماع الصحابة وإجماع الأمة، إجماع الصحابة وإجماع الأمة. فمن كان سيبدأ القراءة في سورة براءة فيبدأ مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أما إذا كان سيصلها بما سبقها سورة الأنفال فأهل الأداء قالوا له ثلاثة أوجه: الوجه الأول الوقف، وقل أرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين إلى أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، وقل أرحم بعضهم أولياء بعض والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجهادوا معكم فأولئك منكم، وقل أرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله إلا أن إن الله كان
إن الله بكل شيء عليم
إن الله بكل شيء عليم براءة، هذا الوقف، أو السكت الوجه الثاني السكت إن الله بكل شيء عليم براءة. والفرق بين السكت والوقف أن الوقف تأخذ معه النفس، هذا الوقف كالوقوف بين الآية، أما السكت فهو مثل ما تسكت كلا بل ران كلا بل ران، هذا لا يكون معه النفس. والوجه الثالث الوصل إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، فلك هذه ثلاثة أوجه: الوقف، السكت، الوصل، هذا إذا وصلت الصورة بالصورة. أما إذا بدأت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. وهل هذا الحكم هو البسملة التي لا تقرأ في أول الصورة، هل إذا قرأ في أثناء الصورة يعني سيبدأ مثلا إنما الصدقات الفقراء هل يبسمل أو لا يبسمل؟ قولان، والذي يظهر أنه لا يبسمل، وأن هذه البسملة لا تكون كما لا تكون في أولها لا تكون في أثنائها، وإنما يستعيذ بالله لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ. نعم. بالنسبة لإيه؟ ابتداء بالبسملة يعني كيف؟ لا، الأمر في ذلك واسع، إذا بسملت في الأول تبسمل في الوسط، لكن السنة أن البسملة تكون في مطلع السور، تكون في البداية، النبي جعل البسملة والمصحف البسملة عند ابتداء السور، كما جاء في الحديث أيضا لما قال أنزلت علي سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه.
وهذا من ابن كثير رحمه الله تعالى إشارة لماذا علي رضي الله عنه قد أمره نبي أن ينادي في الناس ببراءة، ولم يكن هذا الأمر لأبي بكر، مع أن أبا بكر أمير الحج. استدل الروافض وأهل الضلال على أن عليا أفضل من أبي بكر بهذا، لكن هنا أشار ابن كثير قال: فلما قفل أتبعه بعلي ابن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له، وهذه كانت عادة العرب في مثل هذا، وليس لأنه أفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الموسم كله أبا بكر رضي الله عنه، جعل على الموسم كله أبا بكر رضي الله عنه، فقد ولاه ولم يولي من؟ ولم يولي علي. وكل هذا إذان من الرسول وإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر يكون خليفته. ففي الحج أول حجة، وكانت حجة فريضة، أول حجة بعد الفرضية حجها أبو بكر وكان الإمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يدل هذا على أن النبي ما كان يقدم على أبي بكر أحدا، وفي هذا إشارة وإلماح إلى أبي بكر رضي الله عنه. كذلك أيضا في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يقل مروا عليا أن يصلي بالناس، بل لما ذكر له عمر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن كل هذه من النبي إشارات، إشارات إلى اختيار الأمة ذلك، ولهذا استدل بها عمر في سقيفة بني سعيدة وقال: أمنك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته وحي أمنك النبي ولاك صلى الله عليه وسلم، قدمك في الصلاة، أفلا نقدمك؟ يعني أمة يقدم أبو بكر، يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع هذه المواقف، يقدم النبي أبا بكر، يقدم النبي أبا بكر وكذا، بل قال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، ولم يوافق أن يتولى أحد الإمامة إلا الصديق رضي الله عنه. هذا كله ماذا؟ هذا كله إشارة إلى خلافة أبي بكر. وفي الصحيح، في الحديث الصحيح أيضا، لما جاءت المرأة فقالت: إذا لم أجدك يا رسول الله تعني أنك مت؟ قال: تجدين أبا بكر. ولهذا العلماء قالوا: هل كانت خلافة الصديق بالنص، أو كانت خلافة الصديق بالاختيار والبيعة؟ والراجح أنها ببيعة، اعتمدت على مثل هذه النصوص التي ليست بصريحة، وإلا لو كانت بصريحة في ذلك ما اجتمع الأنصار على تولية رجل منهم وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طب فإن قال قائل: النص قد يخفى عليهم، فاجتمع على تولية رجل لكون النص يخفى عليهم، قيل: وهل يخفى على الصديق نفسه النص؟ فإن الصديق رضي الله عنه ما دعاهم إلى بيعته بالنص، إلى بيعته بالنص، بل استدل بالنص في قريش، من نص في قريش، بل في أول الأمر أهم أن يبايع ماذا؟ عمر رضي الله عنه. فلو كان النص موجودا لما كان لأحد ماذا؟ أن يخالف. كذلك أيضا علي رضي الله عنه لما وجد في نفسه أنهم لم يرجعوا إلى آل بيته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فالشاهد أنه كان بالنص، لكن هل كان بالبيعة والاختيار؟ لكن كان معها النص، نقول كان معها النص بالإيماء، كان معها النص بظهور الترجيح في ذلك، ولهذا استدل بذلك عمر رضي الله عنه، وإلا كانت بيعة الصديق رضي الله عنه هذه البيعة من بيعة المسلمين له، بيعة أهل الحل والعقد، ولهذا بايعوه رضي الله عنه في السقيفة ثم بايعوه في المسجد. شيخ مجاهد، بإيه؟ نصوص كثيرة منها هذا، كل خوخة تسد، هذه كل خوخة، ستجدين أبا بكر يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فرسول، بمجموعة هذه النصوص من؟ أي نعم، لكنها بالبيعة. الأصل أنها خلافة الصديق رضي الله عنها كانت ببيعة أهل الحل والعقد، ولهذا لم يستدل أحد بالنصوص على الخلافة، لكن الاستئناس بالنصوص على تقديم الصديق، كان الاستدلال بهذه النصوص على ماذا؟ على تقديم النصوص، على تقديم أبي بكر في الخلافة، وليست على ماذا؟ وليست على النص على أبي بكر. الجزم الذي نقول نص النبي على أبي بكر مثل ما نقول نص أبو بكر على عمر، أبو بكر نص على عمر، لم تختلف الأمة في هذا، ولهذا لم يقولوا بأن النبي نص أن يكون الخليفة أبا بكر، هذا معنى النص، هذا معنى النص، لأن في فرق بين النص وظاهر. النص يعني ما لا يحتمل سوى، النبي ما نص على أن يكون الخليفة أبا بكر. نعم، إيه ما يقول إيه سبب ما معنى النص؟ كلمة نص، كلمة نص يذكر في مقابل الظاهر، عندنا نص وظاهر، يعني إيه نص؟ نص ما لا يحتمل سوى، نص يعني لا يحتمل سوى، يعني أبو بكر خليفة على أمتي مثلا بعدي يبقى خلاص هذا خليفة، هذا النص. طب كلمة ظاهر تقول للاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح خلافة الصديق، من قال بالنص يقصد النص المومئ، النص المستأنس به، النص المرجح، وليس النص على أن أبا بكر هو الخليفة، لا يوجد هذا النص أن أبا بكر هو الخليفة، لكن يقال استأنسوا بنصوص، استأنسوا مثل ما ترجح أنت في أي مسألة من المسائل، ترجح بماذا؟ بنصوص، وهي من مسائل الاجتهاد، ولهذا ما قال عمر له إن النبي نص، ولا قال أبو بكر أصلا، ما استدل في السقيفة بأنني الخليفة بعد رسول الله بنص حديث رسول الله، وإنما استدل بأن الخلافة في قريش، وقال لأبي عبيدة، وقال عمر نبايع عمر، فكيف يعدل إلى عمر؟ وكيف يستدل بالنص العام مع وجود النص الخاص؟ كيف يستدل بأن الخلافة في قريش؟ ولهذا قال منا الأمراء ومنكم الوزراء، يعني قعد الصديق رضي الله عنه قاعدة الولاية، قاعدة الولاية، وأن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الولاية تكون في قريش، ما تكون في سوى قريش، إنما تكون الخلافة في قريش، لا أنا ولا أنتم لنا اختيار في هذا، وهذا الذي طيب قلوب الأنصار، وهي طيبة إن شاء الله، لكن أرجعهم إلى النص، وقطع الطريق أمام ما يمكن أن يحدث في من خلاف أو كذا، ولهذا كلهم بايع الصديق رضي الله عنه في السقيفة. الشاهد أن من كان معه نص الخاص فلا يستدل بالعام، ولم يكن مع أبي بكر رضي الله عنه نص خاص، ولهذا استدل بالعام في خلافة قريش، وقال في عمر بأن نبيع عمر، ولكن عمر رضي الله عنه قال كيف قد رضيك النبي صلى الله عليه وسلم، استئناس، كل هذا استئناس، النبي رضيك في دينه في دنياه، رضيك وأمنك، فكان يقصد أنه يقدم أبا بكر في الصلاة، يقدم أبا بكر في إمرة الحج، ويقدم أبا بكر، كل هذا مما يستأنس به. نعم.
في البخاري شيخنا
هذا النص أيضا صحيح، هذا النص صحيح في عمر رضي الله عنه لما قيل ماذا أنت صانع، هل هتستخلف وتنص على واحد مثل ما نص أبو بكر عليك، أو أنك ماذا، أو أنك تترك الأمر؟ فقال إن أستخلف فقد استخلف من خير مني، وإن أترك فقد ترك من خير مني، وإن أترك فقد ترك من خير مني، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف من خير مني، يقصد أبو بكر رضي الله عنه. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فخلافة أبو بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه، اختيارا أسندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا، لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها،
ليس النص الخاص نص، لكن النصوص العامة، ليس النص الخاص، ما عندنا نص أبو بكر الخليفة، ما يوجد. نعم.
وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ يكون طريق ثبوتها مجرد العهد.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فقوله براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من
طيب
الله ورسوله.
قوله هنا رحمه الله تعالى: فبعث أبو بكر أميرا على الحج هذه السنة ليقيم الناس مناسكهم ويعلم المشركين، أو يعلم المشركين ألا يحج بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس بكذا. هذا جعله بعض أهل العلم سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور، لأنه ولا شك أن حجة الصديق كانت حجة الفريضة، وقد اختلف أهل العلم هل الحج يكون على الفور أو على التراخي. هو واجب، يكون على الفور أو على التراخي، وواجب مرة واحدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: أما إني لو قلت كل عام لوجبت. وهذا جواب لبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر في حجته هذه السنة، وهو واجب على الفور، لكنه تأخر لأجل هذا، لأجل أن أبا بكر ينادي، أن علي رضي الله عنه ينادي في هذا الموسم بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومسألة المدة، من كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فإلى مدته وكذا، ومن لم يعاهد النبي فله 4 أشهر وكذا، ينادي بهذه الكلمات في الموسم. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر هذا العام نظرا للوفود التي جاءته فانشغل بدعوتها، فقام في حق النبي صلى الله عليه وسلم الآن واجبان: واجب دعوة الوفود، وواجب الحج، وواجب الحج يمكن أن يتأخر إذا كان يعارض بمثله، وأما هذا الواجب الذي عليه من دعوة هؤلاء فإنه لا يتأخر وعليه. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، تعارض واجبين قدم الأعلى منهما، أو ما لا يمكن تأجيله. نعم. المهم أن الراجح أن الحج واجب على الفور، فمن بلغ أن يحج فليحج، فمن بلغ أن يحج فلم يحج حتى مات فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصريا، أو كما جاء في الأثر من التجديد في ذلك، وليس أنه يعني كافر، لكن هذا من باب الوعيد. نعم.
فقوله براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد.
نعم.
دون 4 أشهر،
وهي قول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرين هنا اختلافا كثيرا. الموضع هذا في اختلاف كثير في الأصناف والأنواع والمدد. نعم. فقال
قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
بهذا القول الذي رجحه ابن كثير ورجحه كذلك ابن جرير ودلت عليه الأدلة، انتبهوا، قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال: فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد، يعني وكذلك من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، أما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان. يعني إذن الناس يكونون كالآتي: من ليس له عهد مطلقا، من له عهد أقل من 4 أشهر، من له عهد أزيد من 4 أشهر. من كان له عهد مطلق فمدته 4، يعني من ليس له عهد مؤقت أو لم يعاهد أو كذا، فهذا إلى 4 أشهر. المطلق يعني غير المؤقت، فله عهد لكن ليس له مدة، هذا المطلق. فرق بين المطلق والمؤقت. ولهذا معاهدة المشركين والصلح معهم جائز، ثم اختلف أهل العلم في المدة التي يجوز التصالح معهم فيه، دي مسألة أخرى يعني، في المدة التي يصح التصالح فيها. فمنهم من قال 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا في الحديبية 10 سنوات، ومنهم من قال بل لو زادت عن 10 لا بأس، لأن النبي ما قصد إلى 10، حيث إنه لا يجوز زيادة عن 10، لا، وإنما وقع العهد بالعشر، كان يمكن أن يقع بال20 بال15 بال5 سنوات، لم يتعبد النبي بهذه المدة، أو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه المدة لا يجوز زيادة عليه. طيب، ومنهم من فلهذا يؤقت بأي وقت، ب10 ب15 ب20 حسب ما يرى ولي الأمر. ومنهم من جوز ذلك مطلق. ما الفرق بين المطلق والمؤقت؟ المطلق لا توضع فيه مدة، المؤقت توضع فيه مدة ولو كانت 100 سنة. والذي عليه الأدلة أنه لا يجوز الصلح المطلق، لأن معنى الصلح المطلق مع المشركين يعني وضع الجهاد، والله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
المؤبد شيخنا،
الصلح المطلق، المطلق معناه تعطيل الجهاد.
المؤبد يا شيخنا وليس المطلق،
أقصد المؤبد. نعم أحسنتم. المؤبد هذا أن ينص على أنه لا قتال بيننا وبينكم، لا قتال بين هذا المؤبد، هذا في تعطيل الجهاد. أما المطلق وهو عدم تحديد المدة، هذا جائز إذا كان مطلقا، ولولي الأمر أن يقطعه متى ما رأى المصلحة في ذلك. أما المؤقت فهو جائز على الصحيح زاد عن 10 سنوات أو كان 10 سنوات، لا إشكال عندهم فيما كان في 10، ولو زاد على ذلك فلا بأس. يبقى إذن عندنا المؤقت وعندنا المطلق وعندنا المؤبد. المؤقت هذا يجوز بأي مدة، يراها السلطان. طيب المؤبد هذا لا يجوز، لأن معنى ذلك وضع الجهاد وأنه لا جهاد بعد ذلك، وهذا خلاف الغاية التي ذكر الله عز وجل في كتابه. وقال النبي أمت نقاط الناس حتى شهدوا لا الله وأن محمد رسول الله. الثالث أن يكون مطلقا، يعني لا غير محدد بمدة، فهذا جائز. هذا الفرق بين المطلق والمؤبد. المؤبد النص على التأبيد ولهذا يمنع ما سوى عنده، إنما المطلق اللي ليس فيه مدة هذا يقطع السلطان متى ما أراد إذا كان فيه مصلحة. طيب هؤلاء الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت النداء ببراءة، فيه من ليس بينه وبين النبي مثلا عهد أو عهد مطلق أو كذا، هذا يرجع به إلى الأربعة أشهر. طيب من دون الأربعة أشهر؟ هذا إلى الأربعة أشهر، هذا يرفع. المهم أن تكون العهود على الأربعة أشهر. طيب يبقى ماذا؟ يبقى من كان عهده مؤقت بما هو أزيد من الأربعة أشهر. يبقى ليس مؤقت بالأربعة إنما مؤقت بما زيده، وليس مطلق، لا مطلق ولا مؤقت بالأربعة أو بما دون الأربعة. المؤقت بالأربعة بما دون الأربعة المطلق، كل هذا بيرجع إلى فسيح في أرض أربعة أشهر. طيب يبقى من؟ يبقى الذي له مدة فوق ذلك. الذي له مدة فوق ذلك فأتم إليهم عهدهم إلى مدته، فهذا لو له إلى سنة يبقى إلى سنة، إلى سنتين يبقى إلى سنتين، طالما مؤقت فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، أي إلى المدة التي نص التي تكون مع ولي الأمر بينه وبينه. والدليل على ذلك نداء علي ومن كان بينه بعد الأربعة عشر، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، فهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. يقول وقد اختار ابن جرير رحمه الله تعالى، وقد اختار ابن جرير، لكن أنا ودي نرجع إلى اختار ابن جرير، لأن ابن جرير كأن فيه ملحظ مختلف في هذا فيما يتعلق ببعض التفصيلات وليس مطابقا لهذا القول. احنا عندنا الآن مطلق، عندنا دون الأربعة أشهر، عندنا الأربعة أشهر، عندنا فوق الأربعة أشهر، كله سوى ما كان فوق الأربعة أشهر بيرجع إلى الأربعة أشهر. يبقى ماذا؟ يبقى ما كان مؤقتا فوق الأربعة أشهر فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولأن النبي أرسل من ينادي، فمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. نعم ما سمعت. أي نعم، لا احنا بالنسبة للآية ابن جرير، كلام ابن جرير. نعم اللي هو المؤبد، نص على المؤبد. نعم صحيح. نعم
كلام ابن جرير شفنا
طبعا هذا، هذه الأحكام كانت وقت نزول هذه الآية. طيب بعد ذلك، بعد ذلك هل يجوز معاهدة المشركين وتصالح الإمام معهم إذا رأى مصلحة؟ الجواب نعم، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. والنبي قد صالح صلى الله عليه وسلم قريشا، ولم تكن هذه الآية ناسخة للصلح مع المشركين، بل هذا باق، هذا باق إلى يوم القيامة. إنما المراد وقت نزول هذه الآية تحديد التعامل مع المشركين على وجه الأرض، كيف يكون التعامل فيما يتعلق بالعهود والمدد وكذا، هذا هو التفريق بين من كان له عهد فوق الأربعة أشهر ومن كان له عهد أربعة أشهر فأقل أو لم يكن له عهد. كل هؤلاء يرجعون إلى 14 إلا من كان عهده فوق ذلك فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم. أيها السيد السلام، لأن ده وضع للجهاد، هذا وضع للجهاد، يعني خلاص يا مشركون ليس بيننا وبينكم جهاد، خلاص تبقوا مؤبدين بقى على هذا، ما في قتال أبدا، وهذا تعطيل للجهاد. والنبي يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قال حتى نصطلح، إنما الصلح هذا يكون ماذا؟ يكون بحسب المصلحة التي يراها المسلمون. نعم،
كلمة الطبري شيخنا.
نعم،
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته، فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يدل على خلاف ما قلنا في ذلك، إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن له منه عهد، وذلك قوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، فهؤلاء مشركون وقد أمر الله نبيه والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم وترك مظاهرة عدوهم عليهم. وبعد، ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين بعث عليا رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، أوضح الدليل على صحة ما قلنا، وذلك أن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه وأنه إنما أجل 4 أشهر من أجل من كان قد نقض عهده قبل التأجيل أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود، فأما من كان أجل عهده محدودا ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإتمام عهده إلى غاية أجله مأمورا، وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب.
نعم، يبقى إذن في العبارة قبل الأخيرة ومن كان أجله،
فأما من كان أجل عهده محدودا،
لا قبلها،
قال وأنه إنما أجل 4 أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل. تمام. أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود،
من كان له عهد إلى أجل غير محدود يعني مطلق. تمام، يبقى هذه العبارة لكي تشكل، قد يظن ظن أنها يعني مؤقتة لكن هي في ماذا؟ في المطلقة، يبقى أجل غير محدود يعني مطلق، يبقى هو مثل ما ذكر هنا ابن كثير رحمة الله عليه. إذن فيكون الناس إما أحد له عهد فوق 14 فهذا يتم إليه عهده إلى مدته، وإما 4 أو دون أو مطلقة فهذا كله يرجع إلى 4، وهذا معنى النص على 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجلة 4 أشهر إلا من كان له عهد فوق 4 أشهر، ولهذا قال سبحانه وتعالى وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، إلى أن قالوا بشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. نعم،
سؤال شيخنا من بعض الإخوة المتابعين يقول ما حكم معاهدات السلام بين الدول المسلمة واليهود؟
فيها جديد؟ يهود نصارى مشركون، فيها جديد؟ ما فيها جديد، جواز ذلك، بس لكن بشرط ألا تتضمن شرطا محرما. لكن هذا إلى يوم القيامة جميع المعاهدات بين اليهود بين المسلمين بين النصارى، ولا اليهود ليس عندنا نص أنه لا يجوز التصالح معهم؟ في نص ولا شيء؟ في نص؟ ما في نص. لكن في ناس تتهم تعمل صلحا مع اليهود، يبقى هذا بعت المسلمين وبعت الدنيا وبعت. في فرق، فرق بين جواز الصلح مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين، وبين بنود الصلح مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين. فرق بين جواز الصلح وبنود الصلح. لا تأتي أنت يعني تدغدغ العواطف، تصالح مع يهود كيف اليهود الذين وفعلوا وكذا وكيف لا نتصالح، وهم اليهود أيام النبي كانوا بيصلوا مع النبي في المسجد ولا حاجة يعني، ولا كانوا بيقرأوا القرآن؟ ما هم اليهود طول عمرهم اليهود. إن اليهود قوم بهت، اليهود هم اليهود، ويهود اليوم هم يهود أمس، اليهود هم اليهود. لكن الصلح معهم واحد منوطهم بالمصلحة التي يراها الإمام، هذه مسألة. الأمر الثاني بنود الصلح لا تتضمن مخالفة شرعية، فإن وقعت مخالفة شرعية في بنود الصلح مع يهود مع نصارى مع مشركين، فيكون الكلام في البند المخالف وليس في ماذا؟ في أصل الصلح وجواز الصلح. فقد يكون بالمسلمين ضعف يقتضي الصلح. يا أخي، العلماء يذكرون أنه قد يتصالح مع غير المسلم على مال يدفعه المسلم، على أرض يبذلها المسلم، أعطي له جزء من أرضي، أعطي له جزء من أرضي. بس هذا متى؟ هذا إذا كان فيه ضعف وهؤلاء فيهم قوة، وإما أن يأخذ أرضي أو بعضه، ماذا أصنع؟ يأخذ البعض. هذه مسائل من السياسة الشرعية، فلا نتحول بها إلى ماذا؟ إلى بقى دغدغ عواطف وكذا، وكيف الصلح مع اليهود وإخواننا وما إخواننا وكذا إلى غير ذلك. هذه يتاجرون يعني بمثل المتاجرة بالقضية الفلسطينية، يتاجر بها حماس، يتاجر بها الثوار على العالم الإسلامي. فإحنا دخلونا في تقرير حكم شرعي. الحكم الشرعي واحد، هل يجوز الصلح مع يهود؟ الجواب: يجوز الصلح مع يهود، فإن النبي قد صالح اليهود لما دخل المدينة، صالحهم صلى الله عليه وسلم، صالح اليهود. يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة. النبي صالح اليهود في خيبر، صالحهم ولا ما صالحهم؟ كل هؤلاء. ومن الذي نقض العهد؟ النبي، اليهود. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعهده إلى أن نقضه بنو قينقاع، وفى بعهده إلى أن نقضه بنو النضير، وفى بعهده إلى أن نقضه بنو قريظة. النبي عهد خيبر، يهود اليهود في خيبر، ومات النبي والعهد قائم على أن يزرعوا الأرض للمسلمين ويكون لهم نصف الخراج والمسلمين نصف الخراج، عاملهم بشطر ما يخرج منها صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر، جاء الصديق فأقر ذلك وانتهت خلافة الصديق والعهد موجود. جاء عمر رضي الله عنه والعهد موجود وبقي صدرا من خلافته، ثم بعد ذلك ماذا؟ أجلاهم عمر رضي الله عنه، ولما ذكروا بعهد الرسول معهم استدل عليهم الفاروق رضي الله عنه بأنه ماذا؟ بأن هذا راجع إلينا نبقيكم وكذا، ما رأينا ذلك أو ما كان ما رأينا ذلك، يعني على ما نرى، ولهذا أجله. مع أن النبي يقول لا يجتمع في الجزيرة الدينان، ومع أن النبي قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذا لا يتنافى. الذي قال ذلك هو الذي عاهده. كيف لا يجتمع دينان؟ فلا يكون دين مع بقاء في الجزيرة، لا يكون دين لهم ظاهر. ما تبنى كنائس وتدق الكنائس والنواقيس، لا، وإنما اللي يتعبد بدينه الباطل في شقته في محله في غرفته فنعم، أما أن يظهر دين فلا. هذا معنى لا يبقى في الجزيرة دينان يعني ظاهران، فلا يظهر دين هؤلاء. الأمر الثاني الإخراج، إخراج هؤلاء، هذا صحيح، وحتى بقاء يهود خيبر لا يعارض، لأن هؤلاء بقاؤهم للعمل، بقاؤهم للحاجة الطارئة، وليس بقاؤهم للتملك. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن مثل هذه الأحكام بيتاجر بها التنظيمات الإرهابية ويتهمون بالخيانة وبيع الدين وكذا. إحنا لما بنقول جواز الصلح مع اليهود، والله بتأتينا رسائل يا أخواني، أنت مش عارف عميل إيه، وأنت من دعاة التطبيع، وأنت من دعاة تطبيعي، نترك دين الله من أجل جهلة؟ نترك دين الله؟ النبي صالح صلى الله عليه وسلم صالح مع يهود ولا ما تعرفون؟ ما يعرفون هؤلاء أن النبي صالح دخل المدينة فصالح، وأن النبي ما نقض عهدا، بل الذي نقض العهد هم اليهود، ما نقض النبي عهدا معهم، ولا ما كانوا يهود دول، ولا كانوا بيصلوا بصوموا وزكوا حج ولا إيه؟ طيب النبي ما صالح في العام السادس، ما صالح المشركين، صالحهم على أن تبقى الصلحة 10 سنوات، 10 سنوات. من الذي نقض العهد بعد سنتين؟ قريش، وكان هذا سبب فتح مكة. إذا النبي صالح مشركين، صالح مشركين، صالح أهل الكتاب، صالح أهل الكتاب. النبي قال، يا الله إخوان على السنة هذه العظيمة وعلى العلم يا إخوان والأدلة وكلام أهل السنة. النبي قال صلى الله عليه وسلم فيما يكون في آخر الزمان، ستصالحون من؟ الروم، الروم سنصالحهم، النصارى. من الذي يقدر أيضا؟ ستقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، إحنا نقاتل، نقاتل نحن وهم عدوا من ورائنا، جيش مشترك بين المسلمين وبين النصارى، لكنهم هم الذين ينقضون هذا العهد. إذن هذا سيكون فين؟ هذا سيكون في آخر الزمان. فدل هذا على أن الحكم هذا لم ينسب. نترك كل هذا ونجي لفقه داعش وفقه القاعدة. الذين يقتلون أهل الإسلام بهذه التأويلات والتحريفات ويدعون أهل الأوثان، أهل الأوثان في مأمن من الدواعش ومن تنظيم القاعدة. إنما من الذي يقتل؟ أهل الإسلام، الجند اللي اسمه محمد إبراهيم علي، والجند اللي اسمه أحمد إبراهيم خليل. سبحان الله، ليه؟ لأن هؤلاء مرتدون، والمرتد لا يؤجل، إنما المشرك يؤجل، إنما المرتد لا يؤجل. فهؤلاء حكموا على بماذا؟ بالردة. يبقى لا ينبغي إبقاء أحد منه، المرتد لا يؤجل، حكم بالردة أولا ثم كذا. فإذا الكلام ليس في الصلح مع غير المسلمين، إنما الكلام في البنود. لو كان في البنود شيء يخالف الشريعة فيقال هذا مخالف للشريعة، فتكلم عن مخالفة. وبعدين تكلم مع مخالفة مع مين؟ أنا الآن هشام أتكلم في بنود الصلح بين دولة مصر ودولة اليهود، وآتي أتكلم في كامب ديفيد ومش عارف معاهدة السلام على المنابر، وليس هذا من شأني أن أتكلم فيه على المنابر. تشغل إيه يا عزاز؟ أنت أكلمك في معاهدة السلام، أنت بتشغل إيه أنت؟ ولا كامب ديفيد أنت بتاع أنت؟ ولا أنت أحمد؟ ولا أنت؟ أنا أكلمك إيه على المنابر؟ أنا ماله كامب ديفيد على المنابر أنا، ولا معاهدة السلام على المنابر؟ أنا مال هذا. لكن حينما أكون عند الحاكم، من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها علانية، حينما أكون عند الحاكم أنصحه بما أراه ماذا؟ بما أراه مخالفا، إذا وجدت مخالفة أنصحه بما أراه مخالفا. طيب، لكن وظيفتي لو جاء واحد وقال هذا الحاكم باع ما أدري وصالح وعاهد ما أدري وهذا لا يكون ولا يجوز وهؤلاء كذا، حتى في مراحل ضعف وقوة، الحاكم ولا النبي؟ إن كان ما يجوز لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا يجوز بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا دلت السنة على ذلك فلا يجوز أن تخالفها. طيب، في بنود مخالفة، طيب إذا أنا لقيت الحاكم أنصح له، إنما أنت اسكت لا تتكلم، تصعد من بارك وتقول هذا كامب ديفيد ولا معاهدة السلام ولا دولة الإمارات وهذه الدولة ما أدري إيه وقد فعلت وفتح. وفرق بين ما يناط بالحاكم وما يناط بينك وبين محمد مراتك يا رجل، روح شوفها بس الأول، شوف أنت تعرف تسيطر ولا لا، مالك أنت، أنت روح آخرك أم محمد في البيت روح شوفها عايزة إيه، هات بتقسطوا ديونكوا ازاي، ولا شوفوا اتفقوا مع بعض، مالك انت وما الامارات وقطر ويوغوسلافيا، وانت مالك انت وما دي الاشياء. هذا المشكله، هذا اللي اوقع العالم في فتن، عدم الضوابط الشرعيه وعدم الرجوع الى الاصول الشرعيه. مالك انت وما هذا، مالك انت وما هذا، ده واحد جاء يتكلم في شانك انت، تلاقي فاتح المحل ده، انت بتتاجر في خردوات ليه؟ ينفع كده؟ انت راجل مش مؤدب اصلا، ازاي تاجر في، بالله عليك ينفع؟ لو واحد تاجر في ترمس حد يقدر يعترض عليه؟ لو انا وقفت على المنبر اقول فلان بتاجر ترمس ما ينفعش، يبقى من عيله كبيره بتاجر في ترمس اقول التحذير من بائع الترمس، هذا ينفع هذا يا اخوان؟ ما لنا يتاجر في ترمس ولا تاجر في حمص ولا تاجر في كذا، ما لنا ومال الناس؟ ده هذا في الواحد من الناس، كيف بحاكم من حكام المسلمين؟ هذا الموروث الخارجي لابد نتركه، اللي تحت الفرض العضلات ودغدغه العواطف ولا تاخذن في لو متلائم وكلمه حق عند السلطان الجائر، هذا فقه الخوارج، فقه الخوارج. اما الفقه الذين يسمونه فقه الخذلان وفقه يعني الخنوع، هذا فقه النبي، ولهذا واحد يتكلم بما قاله النبي، واحد يتكلم بما قاله الصحابه، واحد يتكلم بما قاله السلف في كتب أهل السنة والجماعة. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. صحح العلامة الألباني وحديث رياض بن غن حديث صحيح بطرق، من كان له نصيحة لذي سلطان، ويؤيد حديث ابن أبي أوفى مع سعيد بن جمهان لما قال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان، بس للسلطان عمل 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 عمل، ألا ترى يا سلطان؟ قال وقد أخذ بيده، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. احنا بنحافظ على منهجنا، احنا ده منهج، مش تقول انت بتجامل سلطان، اجامل مين؟ اجامل مين سلطان مين؟ ده منهج. رياض بن غن، عبد الله بن عكيم، والله لا يعين على دم خليفة بعد عثمان، قيل يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبي من الإعانة على قتله. إحنا مع رياض بن غنم ومع عبد الله، تعرفهم أنت؟ أنت تعرف الناس دي؟ تعرفهم؟ تعرف أنت الناس دي أصلا؟ أنت ما تعرف الناس دي أصلا؟ دول في القانون ولا في الدستور دول؟ عند ابن أبي عاصم وأبي داود في الدستور والقانون، عند البخاري ومسلم، حديث ابن مسعود ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. ده المادة كان في الدستور، دي المادة كان في الدستور يا جاهل يا خارجي، المادة كان في الدستور دي. لكن سهل جدا يا واحد يحط قمر 500 جنيه ويسجل مقطع ومش عارف ايه، وهؤلاء هؤلاء إن وقفت بين أيديهم انصح. الإسلام ما يمنع النصيحة، لكن النصيحة بينك وبين، انت ما تقبل نصيحه المنبر فيك انت، فيك انت ما تقبل النصيحه فيك انت على المنبر. وقد يترتب عليه مفسده فيك انت. ولهذا هؤلاء الخوارج الذين خرجوا في زمن النبي بالقول ثم بعد ذلك خرجوا في زمن الصحابه بالسيف، هذا فقههم الدائم، يبتلون امه الاسلام، خوفوا الحكام من الدعاة، وأكدوا للعلمانيين أن هؤلاء قصدهم هدم البلد، قصدهم الإفساد. حتى صرت أنت الآن ملتحي، فتش يمكن في قنبلة ولا حاجة، لكن لو أنت اللي معك فتش، معك أصول السنة الإمام أحمد اللي فيها أنه إذا بايع المسلمين السلطان وتم تواته بأي وجه كان، برضا بغلب بكذا، فيسمع له ويطاع. ألا الكتاب ده بتاعكم؟ أحد الإخوة من حوالي أسبوعين أمسك في كمين، فورا طلع صفحتك، طلع الصفحة. ألا هو أنت بتقول كده؟ ما هو ملتحي، أنت بتقول كده؟ اه والله في المركز دي ايه انت صفحتها ايه وانا ما عارف ان حد يقابلني دي صفحتي ده ديننا اصلا صفحتي وخلوتي وخطبتي وموعظتي زوجت اطلقها لو كانت خارجية لو انا مع زوجت على السرير تحت اللحاف الفايبر خلاص وقالت لي لا ده الحاكم ده كذا 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 يا بنت الحلال ده حكم الخوارج ان ابت هطلقها لان ليست سلفية ولا حتى عمية ده خارجية دي تطلق تطلق الخارجية زوجت اللي تحت اللحاف الفايبر تطلق او حتى الحاف صوف يعني مش لازم فايبر اي حال اي الحاف المهم ما تجتمع معك ابدا على لحاف واحد زوجة خارجية لا تجتمع معك على لحاف عشان بس اضحكم شو الاحسن المسألة تسخن يعني ولا شيء صحيح يا اخوان والله والله الامة بتدفع الثمن باهظا يوميا يوميا حاكم هذا ليه له النصح ان كنت بين يديه والا فكل حاكم وراء حساب تتظن ان المسألة النهاية الدنيا لا ابدا لا ابدا ولهذا لما قال النبي تؤدون الحق الذي لكم عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا لأن الحق موكول إلى الرب عز وجل لكن أنا معاملتي معك كيف ولهذا عندنا ثلاثة أصول مصدرة من أصول السنة يا أستاذ أسامة انتبه ثلاثة أصول من تسعة مصدرة بكلمة معاملة احنا عندنا الاصول التسعة دي اصول السنة ست اركان ايمان كلكم حافظونهم ايمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الاخر بالقدر دول كام دول كام يا عبد المتعال دول كام يا ماجد ستة كل الصغير والكبير يعرفه صح الايمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل الباقي مصدر بكلمة معاملة معاملة الصحابة معاملة الحكام معاملة اهل الاهواء يابا ادى الدين خلص خلاص ادى الدين تسعة اصول ستة اركان اسلام تلاتة مصدرة بكلمة معاملة 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 الصحابة معاملة الحكام معاملة اهل البدع والهوى معاملة الصحابة معاملة السلطان معاملة اهل الهوى معاملة الصحابة نترد عليهم جميعا تسلم قلوبنا قبل ألسنتنا لصحابة رسول الله فمن طعن فيهم أو ظن فيهم شرا فإنه ضال معاملة الحكام السمع والطاعة لمن كان مسلما في المعروف فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية خلق لكن لا تنزع اليد من الطاعة أكره معاصي أي حاكم علمني النبي هذا في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه ولا فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ها ولكن إيه لا ينزعن يدا من طاعة إلا أن ترى كفر بوحا عندكم فيه من الله برهان لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات ولا احتجاجات ولا وقفات كل جمع التكفير هذا ممنوع في جمع تكسير وفي جمع تكفير في جمع تكسير وفي جمع تكفير جمع التكفير ايه بينتهي بألف وتاء برضو جمع التكفير بينتهي بألف وتاء ما زاد على الاثنين او الثنتين بالالف والتاء جمع ايه عبد المتعال اضرابات ها جمع التكفير اعتصامات ها مظاهرات ها احتجاجات ها وقفات كل هذا الجمع هذا اسمه جمع التكفير عرفتم اخواني يبقى عندنا في عندنا جمع التكسير جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم عندنا جمع ايه التكفير جنب جمع التكسير هو تكسير هو بيبدأ بالتكفير وبينتهي بالتكسير لا يسلم لك مفرد عارف يعني جمع التكسير في اللغة العربية لماذا سمي جمع تكثير؟ والجمع الثاني اسمه جمع التصحيح. يعني عندنا الجموع في اللغة العربية على قسمين، جمع تكثير جمع تصحيح. جمع التكثير لماذا سمي بجمع التكثير؟ لأن المفرد لا يسلم فيه. عندي طالب مثلا، طالب اجمعها كده جمع تكثير، ها؟ طلاب، طالب طاء ألف لام باء، هذا المفردة، هذا المفرد، هذا المفرد، اجمعه جمع تكثير بقى ايه؟ طلاب. يبقى بعد الطاء لام في المفرد، بعد الطاء ألف، بعد اللام في المفرد باء، هنا بعد اللام ألف، تغيرت صورة المفرد. وقد تتغير صورة المفرد بالحركات ليس بالأحرف. يعني عندك أسد جمعه ايه؟ ها؟ أسد. يبقى هذا، أو أسود. يبقى هذا تغيير قد يكون بالحركة. عمد وعمود. أما جمع التصحيح فهو المذكر السالم أو المؤنث السالم، يسمى جمع تصحيح وسالم، لأن المفرد بيسلم. عندنا مسلم، اجمعه جمع مذكر سالم يبقى ايه؟ مسلم مون، مسلم مين، يبقى المسلم مسلمة، لم يتغير. هذا بقى جمع ايه؟ تكفير، يؤدي الى التكثير، هذا جمع تكفير صحيح. اه شوف، اضرابات، اعتصامات، مظاهرات، احتجاجات، وقفات. احذر هذا الجمع، هذا الجمع جمع التكفير، هذا جمع التكفير. يبقى إذن هذه ضوابط نرجع فيها إلى السنة، ضوابط نرجع فيها إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان له نصيحة ذو سلطان. فأنا مالي أنا ومال على منبري كامب ديفيد ولا معاذ السلام ولا مسألة ولا الكلام في ليبيا، في حكيمنا في ليبيا مع تركيا، ولا في حكيمنا مع، ما لنا ومال هذا أصلا، ما لنا ومال هذا. هذه أمور سلطان، هذه أمور تناط به. أنا أملك نصيحة أنصح له، ما أملك نصيحة أملك دعاء أدعو له بالصلاح والمعافاة وأن يوفقه الله عز وجل، مع الاحتفاظ به بأن الحلال حلال والحرام حرام. الحلال حلال والحرام حرام، ولو أن الحاكم قضى بخلاف ذلك بيبقى في الشريعة الحلال حلال والحرام حرام. إن أمرت بالمعصية فإنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن تنزع اليد من الطاعة، ما تنزع اليد من الطاعة. فهذا الذي سبحان الله فتن المسلمين في كل عصر في كل زمان. لهذا نقول الرجوع إلى أصول العلم، هذا الرجوع إلى أصول العلم مهم. فإذا قال السائل، ها أعد السؤال مرة ثانية، يقول السائل
حكم إقامة معاهدات السلام بين الدول الإسلامية وبين اليهود،
وبين اليهود، إيه نعم، ما في مشكلة، ما في مشكلة في أصل الحكم، إنما مسألة أتصالح ولا ما أتصالح. طب أتصالح على أي بند أو كذا، يراعى في عزة الإسلام ويراعى في مصلحة المسلمين. طيب معاهدة ما رعت هذا، ده أمر السلطان بينه وبين هؤلاء. لو أنا عندي نصيحة للسلطان أبديها له فيما بينه وبينه، لكن ما أتكلم، ما لي دخل أنا. تقول لي يهود مع إمارات، يهود مع قطر، يهود مع مصر، يهود مع كذا، يهود مع مغرب، أنا لا، ما لي دخل، هذه ليست مسائلي أنا، أنا ليست هذه مسائلي، هذه مسائل السلطان، وهم أدرى، وهم أدرى. اخواني احنا الواحد فينا يا اخواني ممكن يبتسم وياخذ المبتدع بالحضن بالاحضان في المسجد، في المسجد وناخذه بالاحضان، انا ممكن نجيب له شيء كمان، لان هذا شر، شر، رجل شر، لا يندفع مفسدته الا بنوع مضاراه، نوع مضاراه، تدفع مفسدته تعمل ايه؟ تدفع مفسدته، ده شخص، شخص. انت تعرف، انت في السياسة، انت تعرف انت ماذا يحاك وماذا يضار، تعرف انت الضغوطات وغيرها، تعرف، ما تعرف شيئا انت، يبقى تسكت وتكلم بمقتضى الشريعة ومقتضى الأدلة وما عليه منهج سلف الأمة، ولهذا هؤلاء ما سووا شيئا على مدار 14 قرنا. أي راية سنة رفعها الخوارج، فلا هم للكفر كفروا ولا هم للسنة أبقوا. نعم يا سوسان. بس اليوم ما جبناش سيرة. أيوة أحسنت، كلمة جميلة جدا. ده اللي تعرفه، ده اللي انت تعرفه. اللي انت بقى ما تعرفوش هيبقولك هيقولك الدكتور سيد في الطريق، ونتقابل بكرة إن شاء الله. ده اللي انت ما تعرفوش. فانت أحسنت اللي بقولت، جزاك الله خير. ده اللي انا أعرف. اللي انت ما تعرفوش بقى ان ياسر برهامي بيكفر بالدستور مع وجود المادة التانية، بيقول المادة التانية حبر على ورق ما بقاش فايد. لما الكلام ده كان قبل ما يدخل، لما يدخل بقى وحامي حمى المادة التانية اللي هو اصلا كان بيقول ايه ده ما يشفعش المادة التانية لانها حبر على ورق، فكانوا بيعتبرها حبر على ورق. اقصامك امال ايه. انما فدي تلون في دين الله عز وجل، تلون هذا في دين الله، ده تلون في دين الله. وما نزلش عشان مساله ما زي بيقول هو المادة، ده بيقنع العامه بهذا الامر، لكن هو لا، هو لم ينزل هذا. ثم ان الماده الثانيه فيها شريعه، الحمد لله الحفاظ على الشريعه وكذا. هل فعلت انت عملت بهذه؟ هو بقى عامل بهذه؟ هو تحكم اليه؟ هو تحكم اليه. نعم الله المستعان.
مصالحة خيبر شيخنا
من
الصحيحين،
من
مصالحة النبي لخيبر.
نعم.
قال نقركم بها على ذلك ما شئنا،
نقركم بها على ما شئنا. فلهذا لما استدلوا على عمر بذلك فاستدل لهم بالنص. نعم.
وقال علي.
نعم. فالمطلق هذا جائز. نعم نعم نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مدة معينة لصحة الهدنة، فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها لا تنعقد مطلقا، إلى أنها لا تنعقد مطلقة، لأن إطلاقها بلا تحديد
فذهب
يؤدي إلى
فذهب
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها لا تنعقد مطلقة، لأن إطلاقها بلا تحديد مدتها يؤدي إلى ترك الجهاد. وذهب الحنفية إلى أن عقد الموادعة يصح،
والله أعلم أنهم جعلوا ذلك مرادفا للمؤبدة. والصحيح التفريق بين المؤبد والمطلق، يعني جعلوا هذه مرادفة مؤبدة، هم يقصدون المؤبدة اللي هي المطلقة معناها ايه مؤبدة، لكن صحيح التفريق بين المطلقة والمؤبدة، والمطلقة التي لا يوضع فيها مد، ودي ليست وضعا للجهات، وضعا للجهات، إنما بيننا وبينكم عهد خلاص إلى كم ما لم يذكر فيه، هذا معنى المطلق. وهذه ولي الأمر يقطع متى ما شاء، إنما المؤبد، فلعلهم يقصدون المؤبد الذي فيه وضع الحرب أبدا، يبقى كلمة مؤبدا أبدا. نعم.
وذهب الحنفية إلى أن عقد الموادعة يصح،
ولذا حتى سبحان الله عندنا في القرآن تأتي في المعاصي خالدين فيها والكفر خالدين فيها أبدا، دل هذا المطلق الإيه؟ يبقى خالدين فيها نقول إيه بقى؟ إلى أن يشاء الله، خالدين فيها إلى أن يشاء الله، فليس فيها التخليد المؤبد. طيب أبدا يبقى هذا لا يخرجون منه، الكفار يأتي فيهم أبدا، ولكن المسلم متوعد بخالدين فيها، يبقى في فرق بين خالدين فيها وبين أبدا. نعم.
وذهب الحنفية إلى أن عقد الموادعة يصح أن يكون مطلقا عن المدة، ويصح أن يكون مؤقتا بمدة معينة.
تمام.
شفنا في كلام أيضا للزيادة عن 10 سنوات. لا.
نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: أجمع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى، وهي قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، ولا يختصر جواز الموادعة على المدة المذكورة في الحديث لتعدي المعنى، وهو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم ودفع الشر عنهم إلى ما زاد عليها، لأن مدة الموادعة تدور مع المصلحة وهي قد تزيد وتنقص.
نعم، هذا صحيح. ولأن النبي ما عمد إلى العشر، ما عمد إلى العشر، إنما هذا الذي وقع التصالح، فممكن تكون أقل ممكن تكون أكثر. نعم صحيح. أكمل.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك 50 ليلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الضحاك بعد قوله: فذلك 50 ليلة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر.
هذه ستأتي مسألة، وهي 4 أشهر، ما المراد بها هذا أولا، ومن أين ومن متى تبدأ وأين تنتهي ومتى تنتهي. نعم.
وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني: حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 30 آية أو 40 آية من براءة، فقرأها على الناس: يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول و10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراه، فلا أحب أن أحج حتى يكون ذلك، حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا، وهكذا روي عن السدي وقتاده. وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال إلى من شوال وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر.
لو شوال هذا قبل ذي الحج، كيف تحسب من شوال؟ نعم.
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
نعم. فكما قدم الكثير الراجح في مسألة العهد فسيح في الأرض 4 أشهر وأصناف الناس بذلك، هذا هو الراجح والذي تدل عليه الأدلة. الأمر الثاني، الأشهر هذه إنما قيل هي الأشهر الحرم وقيل غير ذلك كما سمعتم هذه الأقوال، والصحيح أنها الأشهر التي أمر النبي أن ينادى الناس بشأنها في مسألة العهود والوفاء بها، أو ضرب 4 أشهر من لم يكن له عهد أو كذا، أو كان له عهد 4 وأقل. هذه تبدأ من يوم النداء، وكان هذا يوم الحج الأكبر، فتبدأ من 10 ذي الحجة إلى المحرم إلى صفر إلى ربيع إلى ربيع الآخر. نعم.
يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله،
هذه الأربعة من وقت النداء ولا علاقة لها بالأشهر الحرم. ولهذا قول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ليس المراد بها الحرم بالمعنى الخاص معروفة للثلاثة المتواليات شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب المنفرد، وإنما المراد الأشهر الحرم الخاصة لأشهر النداء. نعم.
يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، أن الله بريء من المشركين.
هذا سمي الأكبر لماذا؟ أكبر لماذا؟ قال الذي هو أفضل أيام المناسك، بل وهو أفضل أيام السنة على الصحيح لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأظهرها وأكثرها جمعا، وكذلك أيضا أكثرها جمعا لأعمال الحج، ففي هذا اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى بعد الشروق، في هذا اليوم الطواف، السعي بعد النحر والحلقة والتقصير، كل هذا على هذا الترتيب رتب النبي كالآتي: يوم الحج أكبر رمي الجمرة هذا أولا، ثم نحر هذا ثانيا، ثم حلق هذه ثالثة، ثم طاف صلى الله عليه وسلم، فهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون جل أعمال الحج يوم الحج الأكبر. هذه جل الأعمال يوم الحج الأكبر، من رمي ومن نحر ومن حلق ومن طواف ومن سعي، هذه جل الأعمال تجتمع في هذا اليوم، والسنة أن يأتي الإنسان بهذه الأعمال في هذا اليوم، ولو أنه أخر الطواف والسعي جائز لا حرج، لكن هذه السنة، السنة لمن قدر عليها من غير مشقة أن يأتي بذلك، وهذا الترتيب على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، ولهذا جاء في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل يوم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فهذا الترتيب على الاستحباب، ولهذا قد يشق على الإنسان اليوم مثلا أن يرتب هذا الترتيب، يشق على الإنسان، فهل يا ترى يعمد إلى هذه السنة مع المشقة التي قد يعني لا يتحملها، أو أنه يراعي الرفق نقول مراعاة الرفق. أما إذا كان يعني مشقة تتحمل فلا شك أن إتيان السنة مع هذا الشيء يتحمل. لكن لو كان مع إنسان مثلا نساء ولا كان إنسان ضعيفا ولا آخره، فالحمد لله مراعاة الرفق في هذه الشريعة ورفع الحرج هذا أمر من أصول الشريعة الغراء. نعم أفضل شيء أن تأتي بها جميعها. نعم، ولهذا الشباب أو شيء على طول مباشرة يأتي من المزدلفة يرمي وينحر إن استطاع، أو يدفع الآن، بل الآن يدفع لأنه صعب، لكن لو كان يقوى على هذا أفضل، لكن صعب الآن عشان تروح المجزر بعيد، لأنه طبعا كان في الأول أنت تنحر مكانك، كان في الأول اللي معه شاه والناس تبيع في أي مكان فترمي وتجد الناس تبيع، تأخذ وتذبح وترمي للأسف، أو تأخذ معك. فلهذا كانت منى تتحول في هذا اليوم إلى ماذا؟ إلى جيفة. فجزاهم الله خيرا، جعلوا مجزرا آليا، فمن أراد أن يأخذ بحتى هناك موجود. وصارت منى ولله الحمد جزاهم الله خيرا جهود يعني جبارة الحقيقة، جهود جبار نظيفة. وإلا فالنبي قال فجاج منى ومكة كلها منحر، تنحر في أي مكان، فكان العهد القريب هذا يوجد، فكان طبعا فيه نتن وجيفة، كثير من الناس يذبح ويترك، كثير من الناس يذبح ويترك، تخيل بقى الحجاج دول كلهم. لكن الآن لا، الذبح في المجزر الآلي ضخم جدا. طيب، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي، تنطلق إلى مكة تطوف وتسعى وتعود قبيل الظهر ولا الساعة العاشرة ولا وقت ما يعني يقدر لك، تستريح بقى، تكون قد طبقت السنة. وأيسر شيء هو هذا، يعني ولا هذا اللي بيجي ينام مثلا بعد الرمي أو شيء ويقول لك أنا سأؤجل، هذا بيتعب أكثر. نعم.
أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم أيضا. نعم. ثم دعاهم إلى التوبة إليه،
يعني فقال ورسوله أيضا، فيكون هنا رفع رسوله. الله يقول أن الناس يوم حاجة أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. طبعا هذه كانت سبب يمكن تصنيف علم النحو بالاصطلاحي، لما سمع من يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكلف أبو الأسود الدؤلي أن يضع قواعد النحو هذا، لأن طبعا هذا على خلاف المعنى، أن الله بريء من المشركين ورسوله تكون البراءة منين؟ من المشركين ومن الرسول نفسه، لأن معطوفة على المشركين والمعطوف على المجرور مجرور، يبقى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا لا يجوز. إنما الله قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، ولهذا الواو هذه على القطع والاستئناف، ويكون ورسوله كذلك، يبقى هذا مرفوع على الابتداء والخبر محذوف. نعم يجوز الواو على الاستئناف هون، يعني ورسوله كذلك جاز. ايه لا، دي غير، هذا يكون على معنى القطع وليس على معنى العطف المساوي، لأن هيبقى المعطوف هيشارك المعطوف عليه وليس كذلك، لأن هنا معطوف على المشركين، فلو شارك في الحكم يبقى البراءة وقعت من المشركين ومن الرسول. لكن يجوز يعني عطف الصورة هذه، لكن على أي معنى بقى؟ على أي معنى؟ مثل إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، مع أن هذا معطوف على اسم إن، المفترض تكون منصوبة مثل الآية الأخرى، إن اليمن والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه والصابئين نفس الآية، والصابئين وهنا والصابئون، والصابئين على العطف، فنعطف منصوبا على منصوبات. طيب والصابئون حدونا قطعنا بقى يبقى الاستئناف يعني والصابئون كذلك، وإلى ما تعطف على مثلا. ومثلها قول الله عز وجل، ومثل قول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. يعني هذه كلها مرفوعات على منصوبات، منصوبات على كل هذا على تقدير، كل واحدة من هذه على تقدير. فالواو قطعت العطف على نفس المعنى وجعلت له معنى جديدا. لكن الراسخون في العلم، لكن طبعا مخففة، فكل ما بعدها مرفوع مرفوعا، لكن الراسخون في العلم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة مفترض مرفوع، المؤمنون مرفوعة، والمقيمين الصلاة، والمؤتون عودة إلى الرافع. هذا على تقدير وهذا على تقدير وهذا على تقدير. ولهذا أذكر تقريبا بطرس هذا ولا اسمه هذا كان بيقول القرآن في غلط، غلط في غلط، يعتبر أن هذه غلط، لأن دي تخالف اللغة العربية. نعم مين؟ نعم طه حسين لو أتي قلم إيه؟ أعوذ بالله، قال هذا أكيد؟ نعم أعوذ بالله، هو عنده زندقة لا شك. نعم نعم شرح. نعم هذا صحيح. نعم. نعم.
ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، وإن توليتم أي استمرتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. قال البخاري رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عن حميد بن عبد الرحمن. طيب أن أبي هريرة،
طيب نقف عند الأدلة على الأذان وأذان من الله. نعم 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 حجت